أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن السواك، وهنا يكلمنا عن خصال الفطرة. يقول فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، لحديث أبي هريرة مرفوعة: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. خصال الفطرة جاء في حديث رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عشر من الفطرة. الحديث اللي معنا فيه الفطرة خمس، الحديث الآخر ذكر عشر من الفطرة. وكونوا يقول عشر من الفطرة مش معناهم العشر دول بس الفطرة، ولكن في غيرهم أيضا، لكن المنصوص عليهم اللي يتأكد على الإنسان المؤمن أن يحافظ عليها هذه العشرة اللي مذكورة في الحديث. قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال أحد رواة الحديث وهو مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني ذكر عشر من الفطرة ونسى هو واحدة منها، فقال إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء بمعنى الاستنجاء، استخدام الماء يعني في الاستنجاء. الحديث في صحيح مسلم، والإمام النووي بيفسر لنا في هذا الحديث ويقول لنا في لغات هذا الحديث: الظفر. الظفر من ضمن ما جاء في الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار. الأظفار، فالأظفار جمع ظفر، قال ظفر وظفر، وظفر هي اللغة الأشهر ودي اللي جاء بها القرآن، ويقال ظفر وظفر أيضا، ويقال أظفور، والفصيح ما جاء به القرآن وهو ظفر. الجمع أظفار، أظفار مش أظافر، أظافر لها معنى آخر ما هيش من ضمن الجمع لكلمة ظفر، وكثير من من يتكلم في ذلك يقول أظفار وهذا خطأ لغوي. يبقى هنا الظفر الجمع فيه أظفار، وللجاد في الحديث فيش ولا حديث ده فيه أظافر، هذه كلمة يذكرها الناس ولها معنى، وما فيش حد من اللغويين ذكر ذلك إلا خطأ في لسان العرب، مذكورة خطأ من الناسخ، لكن حقيقتها أظفار. في الحديث ذكر هنا قص الشارب وعفاء اللحية، أو ذكر قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم دي كلمة أخرى من الكلمات. إيه البراجم؟ قالوا لنا جمع برجمة. برجمة، البرجمة اللي هي العقد اللي في ظهر الأصابع، واللي هي في نص الأصبع، في نصف الأصبع، كل أصبع له مفاصل، مفصل اللي هو يلي الكف، ده يسموه الأشجع أو الأشاجع، ده معاه أشاجع، وبعدين اللي يليه اللي اسمه مفصل، ده اسمه البراجم أو المفصل اللي عليه العقدة اللي اسمها البراجم، وبعدين المفصل الثالث اللي هو قرب الطرف ده بيسميه الرواجب. فإذا قال لك أشاجع، براجم، رواجب، يبقى دي ثلاث مفاصل أو من مفاصل الإنسان أو غيره، فيذكر فيها هذا المعنى. فكأن ما يقول هنا غسل البراجم، العقد اللي بتبقى على ظهر الأصبع بيبقى أحيانا مع الإنسان بيشتغل في صنعة يكون عليها أشياء من تراب من درن يحتاج أنه يزيلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك، أن من الفطرة أن الإنسان يتنظف خاصة في الوضوء أنه يزيل أثر الدرن الموجود على هذه الأماكن. طيب، برضو ذكر لنا نتف الإبط. الإبط بهذه الكلمة الإبط بإسكان الباء، يقولون الإبط يقال مذكر ومؤنث، فيقال إبط حسن وإبط حسنة، إبط بسكون الباء، وما هيش إبط، ما هيش إبط ولكنها إبط. الفطرة، وذكرنا عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة. الفطرة المقصد هنا ما جاء في القرآن بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة يبقى الخلقة اللي خلق. لكن اللي في الحديث هنا بيفسرها بأن أشياء العلماء يقول يعني مسنونة، مسنونة، يبقى على ذلك الفطرة تأتي بمعاني في القرآن. فطرة الله التي فطر الناس عليه، فطرهم على خلقة معينة، هذه الفطرة تعرف توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى على ذلك مفطور الإنسان على معرفة التوحيد، أن الله واحد سبحانه، أن الله في السماء، أن الله الذي خلق، احتياج الإنسان إلى ربه مفطور على ذلك الإنسان. فمن يغالط في ذلك فهو يكابر، اللي يقول خلاف ذلك هذا مكابر لما يعرفه الإنسان. وقت ما يضيق به الأمر يقول يا رب يا رب، وقت ما في فرج عليه يوم يتناسى هذا الشيء. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ولما كان أهل الجاهلية ينكرون توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى في ألوهيته، فلما يركبوا البحر وبعدين يجي عليهم الموج ويقولوا يا رب يا رب، ويعهدوا ربنا أن هم هيوحدوه، لما ينديهم رجعوا ثاني إلى كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، يبقى الفطرة التي في الحديث تفسيرها بالسنة زي ما يقول الإمام النووي وهو الصواب. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. من السنة، وتحفظ الحديث صح وتقوله صح، حدش يقول نتف الإبط، لا، نتف الإبط، ما حدش يقول الأظافر، هذا خطأ لغوي، ولكن الأظفار حتى لو مكتوبة في كتب شرح الحديث يتكتب، ده من جهل الناسخ، الناسخ بيكتب وما يعرفش الفرق بين أظفار وأظافر ويروح كتب على هذا الشيء. فهنا هذه الكلمة أظفور، أظفر، ظفر، ظفر، الجمع بتاعها أظفار، ما هياش أظافر. طيب، يقول لنا قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة عشرة، معناها معظمها هذه العشرة، زي ما يقول لنا الحج عرفة، الحج عرفة، يعني في أركان أخرى للحج، الطواف من الأركان، السعي من الأركان أو من الواجبات، وهنا الإحرام بمعنى النية من الأركان. يبقى على ذلك لما يذكر لنا الحج عرفة المقصود منه أنه أغلب ما يكون الحاجة اللي حتفوت يفوت بها الحج هي عرفة، الذي غيره مش حيفوت الحج، يبقى عليه إرجاعات الطواف، إرجاعات السعي، إرجاع، يبقى هنا لن يفوت إلا إذا فات منه عرفة، فقال الحج عرفة. طيب، ذكر الختان في هذه الفطرة، ولاحظ التفسير هنا اللي اختاره الإمام النووي، وقال إن أصح ما فسر به الحديث ما جاء في حديث آخر، إن الحديث ذكر عشر من الفطرة وذكر السنة. طيب، هذه سنن، فإذا ذكر لنا الختان، وعند الشافعية أن الختان واجب على الرجال وواجب على النساء أيضا، فيقول طيب إزاي حذكر سنن مع واجب؟ السنة بمعناها الأعم، يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب، ولا 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 إشكال في ذلك. عايز يقول طيب بس هي التعاطف، ما يعطف حاجة سنة وبعدين حاجة فرض وبعدين حاجة سنة، هيكون قل هذه دلالة اقتران، وعند الأصوليين أن دلالة الاقتران ما هو غير معمول بها. دلالة الاقتران يعني أنه قد يكون الشيء فيه الواجب وفيه السنة بل وفيه الجائز، وكل حاجة لها حكمها، فإذا عطف دي على دي على دي افعلوا كذا وكذا وكذا، وده دليل آخر بيّن أن هذه ليست من الواجبات، إن من المستحبات، هذه من الإباحات، وإذا حللتم فاصطادوا، مش هنقدر نقول اصطادوا أن هذا واجب، لا، إن هذا مستحب ولا مستحب، لا واجب ولا مستحب. ليه؟ لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه أن الصيد ليس واجبا ولا مستحبا، ولكنه مباح، يباح للإنسان أنه يصيد. منها قول الله سبحانه: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا هذا أمر، لكن ليس على الوجوب، مش مطلوب من الرجل اللي زرع المزرعة بتاعته يوم الحصاد ان هو يأكل منه. آتوا حق، لا هاتوا آتوا حق، هذه فرض اللي هي الزكاة الواجبة عليه. طيب يوم حصادي لا ما هيش، لأن بيّنت السنة أنه لابد فيها شروط معينة فيها، إذا بلغ 5 أوسق وإذا نقاها وخلصت من الأشياء بحيث تصلح أنه يأخذها الفقير يبقى يعطيها الفقير، يبقى مش في وقت الحصاد نفسه، ولكنه سيكون بعد ذلك لما يصلح ذلك لأن يعطى للفقير. كذلك في قوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كاتبهم هذا أمر، آتوهم هذا أمر، حملوا كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا على الوجوب. إذا علمت في هذا يجب عليك أنك تكاتب هذا الإنسان طالما أنه يقدر على أنه يدفع ثمن نفسه علشان يتحرر هذا الإنسان. وآتوهم من مال الله الذي هذا واجب، ولكن بعض أهل العلم هيقول لك لا الكتابة ليست واجبة، ما يجبش على كل إنسان أن يكاتب المكاتب، ولكن الكتابة هذه مستحبة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يبقى هنا الواجب عليك أنك تنزل عنه شيء، قلت له هتدفع أقساط 10 أقساط في الثمن بتاعك، طب تعالى في القسط الأخير أو الاثنين الأخارة أو في الثلث أنك تنازل عنهم، يبقى هذا الإيه يقول الإيتاء واجب والكتابة سنة على ما عليه الأكثر يعني. طيب دي جملة من اللي داخل في الحديث، وبعدين يذكر لنا في أحكام هذا الحديث اللي هي أحكام الفطرة. أحكام الفطرة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأشياء اللي جاءت في الحديث تقليم الأظفار، وإحنا هنمشي مع الكتاب بتاعنا بس الحاجة اللي مش هيستفيد فيها هنفصل فيها شيئا يعني. فمن الأشياء تقليم الأظفار، هذا مجمع على أنه سنة تقليم الأظفار، لكن قد يكون واجبا إذا طال الأظفر بحيث أنه أو الظفر إذا طال بحيث يكون زي يشبه الحيوان، يبقى هنا لابد ما يزيدش عن 40 يوم، هذا أقصى ما يكون فيها، أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها ووقت لها وقتا 40 يوم، لا يجوز أنه يكون ينتظر أكثر من ذلك. قالوا وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان، يعني من أظافر اليدين أظافر الرجلين لابد من التقليم الأظفار. تقليم من قلم، ويجوز يقول قلم الأظفار قلما، إذا هنا قلم الأظفار وتقليم الأظفار، قلمها قلما قلمها تقليما. يستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، من كلام الإمام النووي في كتاب المجموع، يقول يستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، التيمم في الأشياء تبتدي باليد اليمنى ثم اليسرى. الرجلان يبتدي بالخنصر، يعني الأصبع الصغير من الرجل اليمنى لغاية ما يوصل للرجل اليسرى للخنصر اليسرى. التوقيت يقول لك ها هو معتبر بطولها، التوقيت هذا معتبر بطولها، متى طالت قلمها أو قلمها، ويختلف اختلاف الأشخاص. في إنسان أنه أظفاره الطول بتاعها بيبقى بطيء جدا، في إنسان تاني سريع، يبقى على ذلك السريع أنه يتفاحش منظرها ليلزم أن يقصها. وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. وقد ثبت في حديث أنس في صحيح مسلم وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقت لنا، لما الصحابي يقول وقت لنا أمرنا بكذا نهينا عن كذا، يبقى هنا قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بعد النبي قاله بعصره على الصحيح وهو قول الأكثر. فهنا قول الصحابي من السنة كذا، هذا له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول السنة. وقت لنا من الحي وقت للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الذي وقت لهم ألا تترك أكثر من 40، يبقى هنا أقصى حاجة 40 يوما مع العزر، إنسان ترك أظفاره لمدة أقصى حاجة. في قص الشارب هذا الرجال، وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، هذا لفظ مسلم. يبقى معنى الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، يبقى لا يجوز له أن يؤخر عن هذا الوقت، لكن مش معناه الإذن في أنه يقعد 40 يوم، يقعد 40 ضوافر طويلة زي ضوافر الحيوان وقعد فرحان بها على لا، مش معناه أنه قعد 40 يوم، لكن إذا تفاحش المنظر فيها من تجمع الوسخ تحتها وتؤذي الإنسان، تؤذي غيره. فعلى ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوقت إن أقصى حاجة 40، مش معناه الإذن فإنك تقعد 40 من غير شيء. يقول النووي رحمه الله: ليس معناه الإذن في التأخير 40 مطلقة. وقد نص الإمام الشافعي والأصحاب رحمه الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة. وما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم الجمعة، لكن الغسل يوم الجمعة بالمرة، الغسل يوم الجمعة للتنظف، يبقى التجمل يوم الجمعة يكون أيضا بهذه الأشياء، أنه يقلم أظفاره، ينتف إبطه، يحلق العانة، لا يترك ذلك إلا لغاية من جمعة لجمعة يفعل ذلك. فإذا يعني حصل ظروف أو شيء، يبقى أقصى حاجة لا يزيد عن 40 يوم. ولو كان تحت الأظفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء. هنا الشيء آخر، الأظفار طالت الأظفار وبدت التراب والطين والشيء يدخل تحتها، بحيث أن هي حداري جزء من جلد الأصابع. هنا الإمام النووي يقول لنا إن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته، أنه شيء يسير يعني ما يمنعش وصول الماء خلاص، لكن كسر بحيث يمنع، هنا لا، الوضوء بتاعه غير صحيح. نعرف او حكم بقى البنوكير اللي بتحطه المراه على 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 ايديها انه يمنع وصول الماء الى الاظفار، على ذلك ممنوع ولا يجزي الوضوء. ولذلك المتولي من الشافعيه يقطع بانه لا يجزي ولا يرتفع حدثه، يعني لما يتوضا وعلى ايديه اثر من اثر الطين اللي بسبب طول الاظفار منعت وصول الماء الى الجلد الذي تحتها. طبعا احنا هنتخيل الضفر طويل، يبقى الجلد هذا جلد اللي المفروض يوصل له الميه، لكن مش الجلد اللي بين الاصفر ولا لا، هذا شيء ثاني. يبقى هنا الكلام على الجلد اللي بتاع راس الاصبع. يقول لنا في المتن عندنا: والنظر في المراه. النظر في المراه يعني من ضمن الاشياء اللي يستحب الانسان ان يفعلها كل فتره وما يبقاش على طول، اللي هي النظر في المرأة. يقول: وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه البيهقي عن عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرأة يعني مع الحاجة، مع الحاجة، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الحديث زاد ابن مردويه: وحرم وجهي على النار. هذه زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة، لكن أصل الحديث حديث صحيح. التطيب بالطيب، التطيب بالطيب من ضمن السنن. يعني يقول لنا: لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطر والسواك والنكاح. لا شك أن هذه سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس الحديث بهذا اللفظ ضعيف، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، إنما المعنى اللي فيه صحيح. في حديث آخر جاء عن أنس رضي الله عنه، رواه النسائي ورواه الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة، عليه الصلاة والسلام يحبب إليه صلى الله عليه وسلم، فتزوج وكان أكثر الناس نساء، أباح الله عز وجل له ذلك حكمة التبليغ والتشريع. وإن الإنسان يمكن يتزوج أكثر من واحدة، يحب واحدة وما يحبش الثانية، لكن الله عز وجل جعله يحب الجميع، جميع نساء عليه الصلاة والسلام. قال: وحب إليه أيضا الطيب، كان يحب الطيب، إن عرقه كان أطيب من الطيب عليه الصلاة والسلام، ولكن حتى يستنى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجعل قرة عيني، قرة عيني، إنسان تقر عينه، يستريح الإنسان ويطمئن ويفرح ويسر. ثم العين قريرة، العين قريرة، هنا من القر معنى البرد، ومن القر معنى القرار، القرار، بخلاف الإنسان اللي يكون حزينا يقوم الدمعة بتاعته لكنها حارة حارة، لكن الفرحان نجح في الامتحان الدمعة بتاعته دمعة باردة وليس الدمعة الدمعة الحارة. جعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث حديث صحيح، الألباني يقول: حديث حسن صحيح. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. هنا كل ليلة في كل عين دليله إيه؟ يقول حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمر كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. أميال جمع ميل، والميل اللي هو العود بتاع المكحولة، العود اللي بتحط فيه في المكحولة زي ما تجيب الطيب إزازة الطيب وتحط جواها بتاع البلاستيك بتاعتها، هذه اللي اسمها هي الميل. فكان ده اللي في هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف، الألباني بيقول ضعيف جدا. روى الترمذي عن ابن عباس: اكتحلوا بالإثمد فإنه يدل البصر وينبت الشعر. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، في اكتحلوا بالإثمد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالإثمد. هم البيئة بتاعتهم بيئة صحراوية، لما تسور الرياح تقوم تسف التراب في عينين الرمال، فيحتاج لذلك، لأن الكحل فيه خاصية تجميع الأتربة حواليه، حط الكحل فيها كربون، مادة الكربون فيها بتقوم تجمع حواليها التراب، يقوم يشيل القذى من العين. فالإنسان يستحب له يفعل ذلك إن احتاج إلى ذلك. هنا لما يأمرهم اكتحلوا بالإثمد، ليه؟ قال: فإنه يدل البصر وينبت الشعر. من ضمن الحاجات اللي فيه هو بيشيل القذى اللي هي الأتربة اللي موجودة في العين، زيد على ذلك أنه يدل البصر، لما يشيل الأتربة اللي في العين يقوم تعرف تبص كويس، وينبت الشعر يعني حول العين. ده الجزء من الحديث اللي صح. باقي الحديث برضو عند الترمذي فيه: وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة، مكحولة اللي هي القنينة بتاعة الكحل، يكتحل بها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. الترمذي روى الحديث وقال حديث حسن غريب، والشيخ الألباني الحديث يعني الجزء الأولاني بتاعه صحيح، الجزء الثاني من قوله وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة ده ضعيف. أيضا في عند ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يدل البصر وينبت الشعر. كلمة شعر يجوز يقول شعر بسكون العين، ويجوز يقول فيها الشعر، ده جائز وده جائز. طيب، يبقى الاكتحال كل ليلة في كل عين 3 ما سبتش، إنما سبت الأمر، يبقى بحسب حاجة الإنسان إلى ذلك يفعل. وحف الشارب وإعفاء اللحية، هذه من الفطرة أيضا، من الفطرة أنه يفعل ذلك، حف الشارب وإعفاء اللحية. لكن هنا حف الشارب واجب، إعفاء اللحية أيضا واجب على ما عليه جمهور أهل العلم. ولذلك في حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، الإحفاء بمعنى القص أو القص الزايد شوية يعني، وأوفوا اللحى. وحرم حلقها، وعلى ذلك جمهور أهل العلم على أنه يحرم على الرجل أن يحلق لحيته. ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني، وقاله في الفروع يعني ابن مفلح. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، المعنى أنه إذا اللحية طالت جدا بحيث تفحش منظرها، فهنا لا بأس بأنه إذا أمسك باللحية الطويل زاد عن القبضة أنه أخذه. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فيما فضل، فما فضل أخذه، رضي الله عنه. ابن عمر كان يفعل ذلك يعني في حج أو في عمرة، إنه لحيته كانت طويلة، فإذا كان أمسك بها فما زاد عن القبضة أخذ ما زاد عن القبضة. ولمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وللبخاري: انهكوا الشوارب وأحفوا اللحى، معنى أن المسلم لا يترك شاربه طويلا، ولكن يقص الشارب بحيث ما ينزلش على فمه، فيقوم وهو بيأكل الطعام يقوم يتأذى بالشعر أو أنه يلوث شاربه. يبقى هنا دي روايات في هذا الحديث، وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. ولأحمد عن أبي هريرة: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. وأيضا لأحمد في رواية: أعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بغيرنا، لا نتشبه بالمجوس ولا باليهود ولا بالنصارى ولا بالمشركين، وللمسلم السمت بتاعه.
طيب لو هؤلاء الآخرون فعلوا ذلك هل نخالفهم؟ نقول لا لا، أنت توافق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هو وافق النبي صلى الله عليه وسلم أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الكفار يفعلون ذلك، فنقول هم تشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلنشبه نحن به صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بذلك. يقول لنا الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم أرخوا، يعني اتركوها، اتركوا اللحية، هذا أمر للرجال أنهم يتركون اللحى. وذا جاءت رواية حسب ما يذكر النووي في شرحه لمسلم يقول ذكر القاضي عياض أنه وقع عند ابن ماهان أرجو اللحى، بمعنى الإرجاء، بمعنى، وفي رواية أرجئوا أو أصله أرجئوا بمعنى اترك اللحية، يعني يبقى جاءت الرواية يقول أرخوا اللحى، أرخوا، وقال لنا فيها وفروا اللحى، أعفوا، أوفوا، أرخوا، أرجو، وفروا، خمس ألفاظ جاء فيها أوامر كلها، ما قلناش احلقوا اللحى، ما قلناش نأزلوها، ولكن أمرنا بتركها، يبقى هذا اللي جاء في الأحاديث تركها على حالها. اختلف السلف هل لذلك حد في تركها؟ فمنهم من لم يحدد شيء اتركها، ومنهم اللي كره طولها جدا زي الإمام مالك، إن إذا طالت جدا لا يكره ذلك، فكأنهم يحددونها ما زاد عن قبضة فعل ابن عمر في الحج أو في العمرة. يقول الإمام النووي أما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، إلى استئصاله وحلقه، يعني لقوله أحفو أنهك الشارب، يعني ذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، بل الإمام مالك يعتبر هذا من المسلة، إنه كان يشوه نفسه يحلق شنبه أو شاربه بالموسى. فيقول كان مالك يرى حلقه مثلة، يعني تشويه للمنظر، ويأمر بأدب فاعله، تأديب فاعله يعني. وذهب بعض أهل العلم إلى التخيير بين الأمرين، قال النووي والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة أو الشفة، يعني يقول في الشارب للرجال أنه يقص الشارب بحيث أن تبدو المنطقة الحمراء بتاعت الشفة العليا، ما يبقاش هو نازل مداري هذا الجزء ده اللي فيها. يمكن إحنا عندنا في اللغة نسمي الشارب شنب، هذا خطأ لغوي، الشارب ما اسمه الشنب، لكن الشنب أحيانا يطلق على البياض، لذلك في الشعر كان ذو الرمة يقول لمياء في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شنب، وفي أنيابها يتكلم عن واحدة، ما في أنيابها شنب، ما في عندها شارب لا، لكن يقصد هنا أنيابها شنب يعني بياض فيها أو محددة، يعني فيها تحديد أو نحيفة، يعني أنيابها صغيرة يقصد ذلك. طيب مسألة أخرى بيقول لنا من ضمن خصال الفطرة الختان واجب على الذكر والأنثى، هذا اختيار الحنبلة، واجب على الأول مشهور، وده اللي اختاره المتأخرون من الحنبلة، وإن كان يعني فيها خلاف في المذهب، واختار ابن قدامة رحمه الله أنه واجب على الذكور وإنه مكرم للإناث ليس فرضا على الإناث، وهذا راجح من الكلام، وعليه جمهور أهل العلم أكثر العلماء على ذلك، لكن ذهب الشافعية إلى أنه واجب على الرجل وعلى المرأة، الختان واجب على الاثنين، وده قلنا المشهور عند الحنابل. أبو حنيفة والشافعي ومالك، أبو حنيفة ومالك على أنه سنة للاثنين للرجل وللمرأة. طيب في الحديث اختتن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعدما أتت عليه 80 سنة، بعدما أتت يعني شيخ كبير في السن، وأمر، ودي بيان كيف إن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان أمة اجتمعت فيه صفات لا تجتمع إلا في أمة، في طاعته لربه سبحانه تبارك وتعالى، وتقديم طاعة الله على أي شيء، فلما يأمره ربه سبحانه تبارك وتعالى بالختان يقوم يختتن على طول حالا كده، من غير ما يسأل إزاي وأعمل إيه وإيه الآلة اللي استخدمه ولا شيء، راح اختتن، ما لقاش أمامه إلا القدوم معروف الحفة بتاعته حامية، أخذه فقتل نفسه، فتأذى بذلك، فلما تأذى دعا ربه فجاء في أثر يعني الله أعلم بنصحته أنه لما قال عجلت أنت تعجلت صبرت نقول لك إيه الآلة اللي تستخدمها، قال كأنه أراد أن يسابق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان يفعل ذلك ما رأى في المنام أنه يذبح ولده، ما استناش يمكن أضغاث أحلام يمكن كذا، طب استنى ربنا يبعث لي جبريل يقول لي إيه، لا على طول راح عشان يذبح ابنه، فأنزل الله سبحانه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان من ملة إبراهيم الختان. هنا اللي عمل بقى الإشكال بين أهل العلم، أبو حنيفة ومالك عن الختان سنة ليس فرضا، مالك الشافعي وأحمد على أنه فرض على الرجال والنساء، القول المتأخر أو قول ابن قدامة اختار أنه مكرمة للنساء وليس فرضا على النساء إنما هو الفرض على الرجال. طيب هنا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل شرع إبراهيم شرع لنا؟ يقول أيه شرع إبراهيم إذا سيق مساق المدح وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه يبقى شرع لنا، يبقى شرع. طيب إبراهيم أمر بالختان هذا رجل، طيب فين النساء اللي في هذا الشيء حتى يقال إنه إن هذا فرض؟ قل طيب هاجر قل لا لهاجر حلفت سارة أنها تعاقبها أن تقطع منها ثلاث أعضاء فأمرت بذلك كفارة عن يمينها، فين إن باقي النساء يجب عليها؟ فلذلك الأمر اللي بيقيس النساء على الرجال في محل نظر فيها. لكن نشوف في الأحاديث، يقول روى أبو داود وأحمد من حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال والد عثيم وأخبرني آخر كان معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. هنا أمره أن يلقي أن يميت شعر يعني إحلق يعني واختتن. طيب كم واحد أسلمه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعورهم؟ وهنا واضح أنه ألقي عنك شعر الكفر يعني هنا شعر الكفر، هل لأن كنت كافر إحلق؟ كان أمر الكفار لما فتح مكة إحلقوا كلكم عشان خلاص دخلتوا في اللي دخل منه في الإسلام، لم يحدث هذا الشيء. يبقى هنا كأنه شعار للكفار، كان الكفار طريقة القزع مثلا من شعار الكفار، كان البعض يربي بعض شعر خصلة من الشعر اللي هي صفة لهم كان يفعلونها على إن ده مقدم في قومي، ده الكاهن بتاع قومي كان كذا لعله هذا، فألقي عنك شعر الكفر واختتن أو غايتها تحمل على استحباب في ذلك. طيب وأمره أن يختتن، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمر كم واحد؟ يجي نفس الإشكال هنا، إنه هل أمر كل من دخل في الإسلام؟ ما جاش أمر عام من النبي صلى الله عليه وسلم للجميع، إنما غاية ما في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم، وإبراهيم أمر بالاختتان. يبقى على ذلك على الرجال يكون هذا فرض على الرجل أن يختتن. طيب على المرأة، نشوف كلام ابن قدامة هنا يقول لنا في المغني فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وهذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد رحمه الله الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن قال يكون فيه شيء من النجاسة باقية ويتأذى. والعجب أنه يوم يعني في فترة من الفترات الماضية بدأ الأطباء يتكلموا أن الختان لا ممنوع وأنه لا، وإزاي نزيل حاجة ما ربنا خلقها، وإزاي الذي خلقه الذي أمر بإزالته سبحانه وتعالى. وبعدين يجي بعض هؤلاء الأطباء يوم بعد دراسة وينزل البحث فيها ويقول لا ده بيساعد على أمراض للإنسان، أمراض جنسية لابد من الختان للرجال. قال وأنا كنت بعض علماء الأوروبا أو أمريكا يتكلم في هذه المسألة ويقول أنا كنت من المحاربين للختان، الآن أنا أقول لابد لأنه بيقي من أمراض كثيرة جدا، ويعني لعلنا نشير إلى شيء من ذلك. طيب يبقى هنا ابن قدامة بيذكر لنا أن الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء، إن إبراهيم اختتن والله عز وجل قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة ولم يكن من المشركين. وقال يشرع الختان في حق المرأة، في حق المرأة. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه كان النساء يختتن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفيد السنية الجواز، لكن لا يفيد الأمر والوجوب، لا يفيد الأمر والوجوب. وبرضه في الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، معنى أن كان في ختان موجود، فقال إذا التقى الختانان وجب الغسل. طيب، جاء في حديث رواه أبو داود والبيهقي في سنن وأيضا في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خاتمة تختن النساء يعني، فقال إذا ختنت فلا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعد. فلم يقل لها أمر، ولكن إذا فعلت فاحتدوا بذلك على السنية وليس الوجوب، وهذا الأقوى من كلام العلماء. طيب، شوف هنا تقرير لمنظمة الصحة العالمية تعتمد الختان وسيلة للوقاية من الإيدز. منظمة الصحة العالمية تعتمد الختان في المجلة بتاعتهم في سنة 2007 28/3/2007 يقولوا الإيدز تسبب في وفاة أكثر من 25 مليون شخص. طالبت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بإدراج ختان الرجال ضمن استراتيجيات الوقاية من مرض نقل فيروس الإيدز، وتفيد توصيات خبراء دوليين أن بالإمكان إنقاذ ملايين الأشخاص ولا سيما في إفريقيا في حال تعميم الختان. هذه الختان اللي كانوا بينقلوه ويقولوا الإسلام بيقولوا الإسلام، هذه هم الآن اللي بيقولوا الختان للرجال مفيد جدا وإنه يقي الناس من الإيدز. واحد من الأساتذة الطب يذكر اسمه بروفيسور ويليام بيكوز، عمل في البلاد العربية أكثر من 20 سنة وفحص أكثر من 30,000 مريض، وقال لنا أنه في البلاد العربية ندرة الأمراض الجنسية عندهم وخاصة الأمراض السيلان وغيرها. يقول لنا أرجع ذلك إلى سببين هامين: ندرة الزنا وختان الرجال. ندرة الزنا طبعا الآن في البلاد العربية ابتدوا يقلدوا الغرب وابتدوا أنه الأمر وراهم مش عايزين ختان مش عايزين مش عارف إيه، ويبتدي تظهر الفواحش في البلاد. إذا دخل فواحش ضاع منهم ما كانوا يتمسكون به، وضاع منهم صحتهم، وضاع منهم دينهم. طيب، يقول واحد تاني من هؤلاء الأساتذة البروفيسور كلود دراي: يمكن القول وبدون مبالغة بأن الختان الذي يجرى للذكور في سن مبكرة يخفض كثيرا من نسبة حدوث سرطان عند الرجال. طيب، دي مسألة من المسائل. نشوف تاني ابن قدامة بيذكر لنا فصل في ترجيل أو اتخاذ الشعر بالنسبة للرجل، يحلق الشعر ولا يترك الشعر ولا يقص الشعر بحسب احتياجه. في الحج أو في العمرة يحلق شعره، هذا أفضل. قص الشعر هذا جائز، في غير ذلك قص الشعر هذا جائز. ترك الشعر شيئا ولكن لا تشبه بالنساء. إنسان يحلق دقنه ويطول شعره هذا متشبه بالنساء، متشبه بالنساء. ترك لحيته هو، ترك شعره هو، لبس العمامة، لبس الطاقية، لبس كذا، يبقى هنا ما تاخدش شيء وتقول سنة والباقي تاني. يجي البعض يطول شعره وبعدين يعمل اللي يستخدم الكحل في عينيه وإحلاق دقنه، هنا هذا تشبه بالنساء. يبقى الإنسان المسلم يفعل السنة كاملة، مش إنه ينقي الحاجة اللي تخليه بعيدا عنها. طيب، يقول لنا اتخاذ الشعر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له جمة عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يبلغ شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنيه عليه الصلاة والسلام، يعني يوصل الشعر يكون طويل لغاية أذنيه، وأحيانا جمة طويل، وأحيانا لمة تلم بمنكبيه. كل ذلك كان يعتم النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة عليه الصلاة والسلام. طيب، يستحب ترجيل الشعر وإكرامه ترجيل يسرح الإنسان شعره، لكن بقاش المشط في جيبه طول النهار ماسك المشط يعمل زي النساء، لا، ولكنه غبة كما جاء في الحديث. يقول لنا أبو هريرة هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. رواه أبو داود، والشيخ الألباني قال حسن صحيح، من كان له شعر فليكرم، يعني ما يسيبش الشعر بتاعه هايش يدخل في أمل يدخل في كذا، ولكن ينظف شعره ومشط شعرهم. وأيضا جاء في حديث لوائل بن حجر عند أبي داود وعند النسائي صححه الشيخ الألباني، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل. وائل ابن حجر يقول أنه كان له شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب. فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: لم أعنك، لم أعنك، ما كنتش أصلك. كان يقصد بيكلم حاجة تانية، فهذا فهم على نفسه أن شعره طويل، فكأنه يقول شعرك زي الذباب روح احلقه، فقال: لم أعنك. فدل على أنه ما يجبش على الإنسان أنه يحلق شعره ولا أنه يقصر شعره، لكن هذا دليل، المهم أنه هو يكرمه. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إنسانا شعره كان طويلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يجد هذا ما يمشطه أو ما يرجل به شعره؟ شعره طويل كده وهايش، أما يجد هذا؟ يعني روح سرح شعرك، ما تسيب شعرك على هذا المنظر. اختلفت الرواية عن أحمد في حلق الشعر، حلق الشعر إنه الحلق معنى بالموسى، يعني موسى القص بالمقص. هنا عن أحمد أنه مكروه، يكره حلق شعر في غير حج ولا عمر. ليه؟ قال إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سماهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال: سيماهم التسبيد. سيماهم الخوارج، يعني سيماهم التسبيد، يعني بيحلقوا شعرهم. الخوارج كانوا منهم كثيرون يحفظون القرآن، وكانوا كثيرين الذكر يذكرون، وكانوا عبادا، لكن كانوا جهلاء ما كانواش علماء. فالعبادة اللي بعيد عن العلم تدفع الإنسان للوقوع في الخطأ، فكانوا يستحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يأمر مرأة الحائض بالصلاة، منهم من يأمر مرأة الحائض بالصلاة. الخوارج يقتلون المسلمين ويتركون أهل الأوثان، فكان صفاتهم النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم التسبيد أو التحليق. هنا هل هذا ذم للتسبيد أو التحليق؟ لا، ده ذم الخوارج، ودي صفة من صفاتهم أنهم يفعلون ذلك، لكن لم ينهن عن التحليق، عن الحلق، يحلق المسلم بحسب احتياج المسلم، يجوز له يحلق ويجوز له أنه لا يحلق أو يقصر. كان الإمام أحمد يحب التقصير وما كانش إنه يحلق إلا إذا كان حجا، في حج أو في عمر. طيب، يقول حنبل بن إسحاق ابن أخو الإمام أحمد رحمه الله: كنت أنا ابن عم الإمام أحمد، كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله، فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا، وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين ولا يحفيه، ويأخذه وسطه المقص، يعني يأخذ شعره بالمقص ولا يحفيه، ما كانش يحلق شعره بالموس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن في النهاية إنه يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على إباحة الحلق، يعني الحلق بالموسى سواء في حج أو في عمر أو في غيرها مباح، ما فيش فيه إجماع العلماء، كفى حجة بذلك. لكن حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. عيل صغير مزوائل رأسه على الشايبين حتة وعملين حتة، لا، يتحلق كله يا إما تترك كله، احلقوه كله أو اتركوه كله. أيضا في حديث صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، عن القزع، القزع أنه كانوا في الجاهلية يفعل يسيب حبة من الشعر هنا حبة من الشعر هنا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والقزع بمعنى السحابة، يعني كان السحاب في السماء في الصيف يحب حتى هنا وحتى هنا، كذلك شعورهم هؤلاء يقزعون، يقزعون الشعور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب، هذا في الرجل، أنه يجوز يحلق شعره، يجوز يترك شعره، يقص شعره. المرأة تترك شعرها ويجوز أن تقص شعرها، ولكن يحرم عليها أن تحلق شعرها. المرأة تحلق شعرها بالموسى هذا حرام، لا في مصيبة ولا في غيرها. ولذلك قال أبو موسى رضي الله عنه: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة، برئ، تبرع منها النديمة، هياش على ما نحن عليه من دين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى وأخلاق أهل الإسلام. يبقى الدين هذه نقص في دينها شيء إن فعلت ما نهى الله عز وجل عنهم. برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة، الصلق والسلق، الصاد والسين، بمعنى رفع الصوت، يعني بتصوت، يعني المرأة اللي بتصوت لما يموت لها أحد. والحالقة في المصيبة حلق شعرها، برئ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في المصيبة تفعل ذلك، يعني عايزة تقول أنا مش هتجوز على جوزي اللي توفي هذا فتفعل، يبقى في غير مصيبة باب أولى لا تفعل ذلك، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة عموما المرأة التي تحلق شعرها. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد يعني يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب. قال: إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون فيه بأس. يعني امرأة كبيرة في السن، فقيرة، ما عندهاش إنها تجيب دهان تحطه في شعرها وكذا، إن مع طول شعرها بيدخل فيه الأمل، يدخل فيه كذا، فتحتاج إن هي يعني تأثر الشعر بتاعها بحيث. فالإمام أحمد قال: إن كان لضرورة فأرجو أنه لا بأس. طيب، من ضمن المسائل نتف الشيب، نتف إنشان يطلع شعرات بيضة في 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 لحيته. هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كانت الشعرات البيضة اللي في في شعره صلى الله عليه وسلم تعد بالعدد، 10 شعرات، 15 شعرة العدد اللي فيه. جاء أنه كان يصبغ، وهذا لم يثبت أنه كان يصبغ، إنما كان الطيب يضع الطيب، وكان الطيب يصفر أو يلون. فلذلك أنس أنكر ذلك، يصبغ إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانش في إلا بضع 10 شعرة هي اللي كانت شايبة فيه في رأسه ولحية عليه الصلاة والسلام، لكن كان يكسب وضع الطيب عليه الصلاة والسلام. الطيب هو اللي كان يعمل هذا الأثر، لكن ليس محتاجش إن هو يصبغ شعره صلوات الله وسلامه عليه. طيب، جاء في حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده، يعني عن جد أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. يبقى هنا هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده اللي هو جد أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم، إنه نور المسلم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، والترمذي قال حديث حسن، والشيخ الألباني قال حسن صحيح. برضو من الفصول اللي بذكرها ابن قدامة: يستحب خضاب الشيب بغير السواد. يستحب إن الإنسان اللي شعره أبيض كله أبيض خالص، يستحب أنه يخضب، يعني يغير بشيء بحناء أو بنحو ذلك، لكن يجتنب السواد، يجتنب السواد. قال أحمد: إني لا أرى الشيخ المخضوب فأفرح به. إمام أحمد يشوف الواحد شيخ، والشيخ يعني من الناس اللي جاوز 40 سنة يطلق عليه شيخ، يبتدي اللحية تشيب شوية، إذا وصل 50 سنة الشيب يظهر أكثر، 60 سنة يظهر أكثر. فهنا الإمام أحمد لما يرى الشيخ وهو مخضوب اللحية كان يفرح به. ليه بيفرح به؟ إنه سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذاكر رجلا فقال: لما لا تخطبي؟ يعني احمد يقول الواحد شعره ابيض خالص، فقال الرجل: استحي، الناس يقولوا علي ايه؟ فقال: سبحان الله، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستحي من السنه؟ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيء. وابو بكر وعمر خضب، والمهاجرون رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالخضاب صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: يستحب الخضاب بالحناء والكتم. الحناء نبت بيدي صبغة حمراء يستحب أنه به، والكتم نبت آخر قيل يعطي صبغة صفراء، وقيل أحمر مسود شوي، أحمر مسود شوي. روى ابن ماجه عن تميم ابن عبد الله ابن موهب دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. مخضوبا بالحناء والكتم، هذه أم سلمة أخرجتهم فهموا هذا الشيء، لكن أنكر ذلك أنس رضي الله عنه وأخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ده كان شعرات بضع شعرات اللي كان فيه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان هم الذين فهموا هذا الشيء يبقى فهمهم ليس حجة، إذا كان أم سلمة هي التي أخبرت ذلك يبقى المثبت مقدم على النافي، لأن أم سلمة قالت خضر لعله أحيانا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم والغالب لا. طيب في الأمر بالتغيير وأنه يكره أو يمنع من أن يكون بالأسود، جاء في حديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة اللي هو أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة، اللحية بتاعته وعمزة القطن بيضة خالص على هذا المنظر اللي بيشبهه بالثغامة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، فأمر بالتغيير وأمرهم أن يجتنبوا السواد. العلماء البعض يمنع من السواد منع تحريم والبعض يمنع منع كراهة. اللي منع منع تحريم قالوا أن يجتنبوا السواد، هذا واضح فيه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السواد، أمر بشيء اجتنبوا السواد، نهي عن استخدام الأسود فيه. إلا قالوا بالمنع أيضا احتدوا بحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يقضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحة الجنة، صححه الشيخ الألباني. فذكر في قوم في آخر الزمان يقضبون بالسواد كحواصي الحمام، حوصلة الحمامة لونها أسود أو الغالب فيها ذلك، فيقول إن هؤلاء لا يريحون رائحة. هل يكونوا يقضبون بالسواد لا يريحون، ولا يكونوا بيفعلوا أشياء ودي زي الخوارج، الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويأمرون بخلاف ما يأمر الله عز وجل به، ومن ضمن صفاتهم أنهم بيحلق شعرهم، فالأمر أنه صفات الخوارج منها حلق الشعر، وهذه لسنا منهيين عن حلق الشعر، ولكن من صفاتهم هذا الأمر، يبقى المسلم لا يتشبه بهم فلا يفعل ذلك، فإن فعل فلا يحرم عليه ذلك. طيب هنا هل من هذا الباب؟ يقول لك لا، ده مع حديث الآخر اللي فيه اجتنبوا السواد يبقى فيه المنع. ولذلك العلماء يذكر البعض أنه يكره الخضاب بالأسود، والإمام النووي يقول الكراهة كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه اجتنبوا السواد. طيب البعض من الصحابة فعل ذلك، قال للعلة، العلة الجهاد، كانوا مجاهدين وكانوا كبارا في السن، ابن الزبير كان بيحارب وعنده 72 سنة وهو واقف يحارب جيش أمامه، هنا اللي في هذا السن يخيف من أمامه، لو لحيته بيضة اللي قدامه مش هيخاف منه، يعرف أنه كبير، إذا كان لحيته سوداء ومخاف، فكانوا لعلة الجهاد في سبيل الله عز وجل كانوا يفعلون ذلك، أو لغيرها أو اختيارهم كان ذلك. يبقى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتناب يبقى ناجتني بذلك. طيب خضب اليدين والرجلين، إما الرجل إما المرأة، تحني إليها وتحني رجليها، المرأة يجوز لها تفعل ما تتجمل به لزوجها. الرجل لا، الرجل إذا كان للعلاج، والآن العلاج الطبي كثير مش محتاج للحناء ولا في إيديه ولا في رجليه، يبقى يتعالج بالعلاج الطبي. إذا والله ما فيش علاج إلا هذا الشيء فعل ذلك للعلاج فقط. طيب جاء في حديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، بيض لحاهم، فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. ما عادش سودوا، قال حمروا يعني إيه، أصبغ لحياتك، أصبغ شعرك بأحمر بالحناء أو بالأصفر وخالفوا أهل الكتاب. قال فقلت يا رسول الله، ده أبو أمامة، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، أهل الكتاب يلبس السراوي البنطلونات، وإحنا العرب عادتنا نلبس الإزار، فأهل الكتاب، فهل قال لهم لا خليكم أنتم بالإزار بس، لا، السراويل بيفيد الإنسان وخاصة إذا كان في جهاد ونحو ذلك، فقال تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل. يبقى حصلت المخالفة بفعل الاثنين، ما أنتش محتاج للإزار للسراويل يبقى البس الإزار، احتجت ليه ده وده، ما فيش مانع من الاثنين، لكن ما يبقاش ان انتوا متشبه بيه في كل الاشياء. قال: فقلت يا رسول الله ان اهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، يلبس الخف، الخف اللي هو الحذاء اللي ليه رقبه، رقبه تطلع فوق الكعبين، ولا ينتعلون، ما بيلبس الشبشب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخففوا وانتعلوا، امنعهم الخف ليه؟ لا، البس ده والبس ده لان فيه ساعه. قال: وخالف، يعني تحصل المخالفه بفعل هذا وهذا، الا ده مره وده مره مثلا. فقلنا: يا رسول الله ان اهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، العثنون لحاهم يقصها ويسيب السبال بتاعته طويله، الشارب بتاعه طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم، الشارب قصه، ووفروا عثانينكم، وفر اللحيه، وخالفوا اهل الكتاب. الحافظ ابن حجر حسن هذا الاسناد اللي هو في مسلم احمد، وبرضه حسنه الشيخ الالباني. رخص طائفه من السلف في الصبغ بالاسود، منهم سعد بن ابي وقاص وعقبه بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، واختاره ابن ابي عاصم في كتاب الخضاب له، واجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع: يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنه. قال: لا دلاله فيه على الكراهه للخضاب بالسواد، بل فيه الاخبار عن قوم هذه صفتهم. لكن الامر فيه يعني خلاف بين العلماء، الأولى أنه طالما اجتنب السواد يبقى نجتنب السواد. الخلاف موجود بين الكراهة وبين التحريم، ويعني أحيانا قد يصبغ الإنسان بالكتم، الكتم اللي هو فيه حمرة ميلة للسواد، هذا قليل، ولعل هذا الذي كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالمرة كده يعني اضطراد في الكلام، جاء في حديث رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء، من غير داء. هذا الحديث اللي رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الشيخ الألباني، جاء نحوه في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، معنى لعنة، يعني لعنة، يعني في الرواية الأخرى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. في رواية أخرى قالت المرأة الأم يعني: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، أحط فيه شعر من الشعور بحيث نبقى البنت مريضة وجوزها عايز يدخل بيها، فأحط لها شعر تاني أوصل بشعرها. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. طيب، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وهنا المرأة بتذكر أن ابنتها كانت مريضة وتمرق شعرها، يعني تساقط شعرها، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يبقى العمل بما يقوله صلى الله عليه وسلم عليه. نرجع للحديث، الرواية بتاعة أبي داود: لعنت الواصلة والمستوصلة. الواصلة اللي بتفعل هذا الشيء، توصل الشعر بشعر، سواء بتفعل لنفسها أو لغيرها، الكوافير مثلا، والمستوصلة الطالبة اللي بتطلب هذا الوصل، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء، والواشمة والمستوشمة من غير داء. طيب، نشوفه هنا لعنت، وبعدين ذكر في النهاية من غير داء، عايد على إيه من غير داء هنا؟ ممكن يقال عايد على كل اللي فات ده، يقال لا ده عايد على الأخير فقط. في الأصول، أصول الفقه، أنه اختلف العلماء في إن هنا هذه الصفة تعود على جميع السابق ولا على آخر مذكور إليه، وذلك لما يذكر الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه رجس، هل لحم الخنزير ولا إنه رجس كل اللي فات ده المذكور فيه؟ فيختلف العلماء، يقول رجس هذا الأخير المذكور، بعض لا ده عايز على كل اللي ما قبله. الخلاف اللي هناك حيجي في نفسه هنا شيء، لكن هنا حمله على الواشمة والمستوشمة من غير داء هذا الأولى فيه. ليه؟ لأن المرأة كانت بنتها بداء، تمرق شعرها من داء، ومع ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. يبقى هنا الحديث قرينة تصرف هذا عن أن يقول الواصلة والمستوصلة إذا كانت لداء فعلت ذلك، إذا كانت لغير داء لا يجوز هذا الشيء. طيب هنا الواصلة والمستوصلة هل هيدخل فيها زرع الشعر مثلا؟ امرأة ما زرع الشعر وواصلة؟ لا يدخل في هذا الشيء، ده مش من ضمن. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق أن الواصلة بشعر غيرها هذه توهم أن عندها شعر موجود فيها، وبعدين إذا دخلت عند زوجها وبعدين غسلت شعرها سقط كل ده وبان الأمر، يكره حس أن دلست عليه. ما يبقى هنا ده شيء، اللي زرعت الشعر هذا موجود، غسلت شعرها اللي ما غسلتوش هذا موجود، مش هيعمل فيه في فرق بين هذا وبين ذلك. يبقى على ذلك إذا كان حملنا على من غير داء، يبقى إذا كان بداء جاز لها أن هي تزرع الشعر ما هيش فيها إشكال، لكن أنه الوصل بغيره لا يكون منها. طيب نشوف برضو لنا في الحديث الواشمة، وذكر النمصة في الأول، قال لنا الواصلة والمستوصلة عرفنا المعنى، النامصة والمتنمصة. إيه بقى النمص هذا؟ هيقول لنا كتب اللغة تذكر النمص بمعنى قصر الريش، ده في اللغة المعنى فيه. النمص رقة الشعر ودقته حتى تراه كالزغب. أهل اللغة يقولوا هذا الشيء، هذا في القاموس، ويذكره صاحب الصحاح الجوهري، يذكره صاحب العين الخليل بن أحمد، يذكره أن معنى كلمة النمص رقة الشعر ودق، يعني ترقيق الشعر وتدقيق الشعر لغاية ما يبقى زي الزغب. هنا ترقيق الشعر سواء شعر الوجه ولا شعر الحاجبين يدخل على الجميع، ويفسر لك النمص نتف الشعر، ونمص نمص شعره ينمصه نمصا نتفه، والمشت ينمص الشعر، وتنمصت المرأة أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفى، ونمصت أيضا شدد أو شدد للتكثير. وفي الحديث لعنت النامصة والمتنمصة. الفراء من علماء اللغة يقول النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، وقيل للمنقاش من ماص لأنه ينتفه. ابن الأثير يقول امرأة نمصاء تنطمس، أي تأمر نامصة فتنمس شعر وجهها نمصا. ابن الأعرابي يقول المنماص المظفار والمنتاش، يعني الشيء اللي بينتج به الشعر. ابن بري يقول النمص المنقاش، والنمص والنميص أول ما يبدو من النبات ينتفه. طيب هنا كلهم ذكروا ان الشعر مفتوح كده، طب والفقهاء بيذكروا ايه في هذا الشيء؟ الفقهاء هيختلفوا في النمص، هل المقصود بشعر الحواجب التنميص لان هذا العادة اللي تفعله، ولا شعر الوجه كله؟ وبعدين النظر في الحكمة اللي من وراء هذا الشيء، ان المرأة تتزين. طيب اذا قلنا النمص ان هي ما تشيلش شعر وجهها، طب هتبقى امام زوجها زيها زي الرجل، هي الرجل يتعرض للفتنة. لذلك حتى من قالوا بهذا الشيء انه يا عم اذا كانت متزوجه فامرها الزوج بان هي تزيل شعر اللحيه وشعر الشارب، بل عند المالكيه ان يجب عليها سواء امرها ولا ما امرهاش حتى لا توقع الرجل في الفتنه انها تزيل. وهذا القول قريب، هذا القول اولى واوجه. المراه لها الزينه، اذا نبت للمراه لحيه ولا نبت لها شارب ان هذا يعني منظر يستبشع عند اغلب الرجال، لكن اذا كان الأمر التوقيفي على التنمص اللي هو الحاجب، الحاجب لا تزيل منه المرأة شيء. ولذلك يذكر الإمام أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، فأخذ من الحديث هذا المعنى، أخذ منه أنه يعني قيد ما فتحوش الفتح اللي فتحوه اللغويون، وإن كان البعض من العلماء أخذ بذلك زي الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره. هذا كلام الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وده كلامه اختياره، وهو كان فقيها من الفقهاء، مفسرا فقيها، محافظ من الحفاظ، من حقه أن يختار قوله. ويعني غيرهم من العلماء اختاروا شيئا آخر، وإن لا يلزمنا قول ابن جرير الطبري، هو أخذ بكلام اللغويين في ذلك. الإمام أبو داود أخذ بالتقييد اللي فيه، وهذا أجمل كلام الإمام أبي داود رحمه الله، أن المرأة النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. طيب الطبري نفسه يقول يستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية، والأذية زي إيه؟ يقول لنا مثلا كان لها سن زائدة فتؤذيها، سن الزائدة فتزيل هذه السن الزائدة إذا كانت تؤذيها. طيب الإمام النووي يقول لنا إيه؟ يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة. إيه هنا شكلها زي الرجل؟ لا، هنا لا يحرم عليها أن تزيل ذلك. هذا كلام جيد جميل. يقول وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلى عن ذلك منع للتدليس، منع للتدليس. يعني إذا كان الشيء أن المرأة تزيل اللحية أو تزيل الشارب والزوج ما يعرفش هذا الشيء، وبعد ما دخل بها قعد عنده فظهر هذا الشيء، بدل أنه هو يتغير من ناحيته، لا، تكون أمامه على الصورة اللي معروفة، وبعد ذلك بإذنه تفعل هذا الشيء. طيب هل دخل في هذا الشيء لو راحت لطبيبة مثلا بالليزر بتشيل هذه الأشياء اللي تظهر هنا؟ الراجح يجوز، الراجح يجوز، إنه الليزر عبارة عن حرق للبويصلة بتاعت الشعر، الشعر له بويصلات صغيرة جدا بتنبت فيها، فلما بيسلط الليزر عليها بيبقى هنا، يبقى مش هينبت تاني، أو إذا نبت هيكون قليلا جدا، يبقى مش هيبقى فيه تدليس على الرجل، إنه مش هيظهر الآن اختفى بعد كده هيظهر له تاني، مش هيظهر فيه هذا الشيء. فالراجح إنه سواء بالليزر ولا بغيره يجوز للمرأة إن هي تزيل الشعر الذي يتأذى منه زوجها. ولذلك من الحنابلة ابن الجوزي يرى إنه النهي عن النمص حتى لو على المعنى اللغوي يكون مقيد إذا كانت المرأة منظرها لا ينفر زوجها، وإلا فيستحب لها أن تزيل ذلك، وهذا الراجح. وقلنا عند المالكية أمروا أمر وجوب أنه تزيل المرأة اللحية والشارب حتى لا يتأذى الزوج بذلك. المتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن يعني المرأة المتفلجة اللي بتكون كبيرة في السن، والمرأة بتكبر وبتدي انه اسنانها ادخل حاجة سنة تانية تطول، تقوم تكبر السنة في مكانها، فيبان سنة خلف خلاف السنان، تقوم تطلب من الطبيب انه هو يسوي لها السنان صغر بحيث تبان هي صغيرة في السن. فقالين المتفلجات للحسن. طيب إذا كان هذا الأمر مش تفليج ولا غيره، ولكن تصغير للسنة بحيث أنه قد يتأذى منها الإنسان، وده كطب أسنان يقدره طبيب الأسنان، أنه يعرف طبيب الأسنان ذلك، أنه الأمر مش مفتوح كده زي ما قد يذكره البعض من الفقهاء، لا، أنه أحيانا السنة الطويلة تؤذي الإنسان، والسنة الطويلة تكون سببا في أنها تدخلع بعد ذلك بسبب الطول بتاعها، أن الجزء البارز منها أطول من الآخر، فيحتاج الإنسان يقص عشان ما يدخلعش يقدر يأكل على هذه. وأحيانا السنة مع عض غلط تروح مع وجه، وكل ما يأكل تتعب، فإذا كان تؤذي رجعنا لكلام ابن جرير الطبري وغيره، الشيء الذي يؤذي الإنسان يجوز أنه يزيله أو يزيل أنه يصغر. يبقى هنا المتفلجة من أجل الحسن فقط، أما إذا كان لداء يجوز أنه هو يزيل أو يصغر بحسب ما يحتاج الإنسان إليه. طيب التركيبات هل دخل في ذلك؟ تركيب المرأة أسنان؟ لا، مش دخل في ذلك. تركيبات هذا علاج، وهذا احتياج للإنسان أنه يأكل ويشرب، ولا شيء في ذلك. طيب طولنا عليكم في الجزء ده، بس كان لابد أن احنا نذكر شيئا مما يتعلق بخصال الفطرة أو بما تكلم به العلماء. ندخل في باب ونكمل المرة الجاية إن شاء الله، باب الوضوء، باب الوضوء. الوضوء من وضع، والوضوء والوضوء زي ما نقول هذا الفطور والفطور، السحور السحور، الطهور الطهور، كلها أشياء لها نفس الشيء، الوقود الوقود، فعول بمعنى الفعل كأنه مصدر في الشيء. يبقى هنا الوضوء يعني بيفعل شيء، بيتوضى. الوضوء الآلة المستخدمة في ذلك اللي هي الماء، الماء يستخدم. الطهور بيتطهر، بيغتسل مثلا، بيستخدم التراب للتيمم. الطهور الشيء المستخدم في ذلك. يبقى هنا الوضوء والوضوء يقول لنا العلماء الوضوء أيضا يأتي بمعنى المصدر. يبقى كلمة الوضوء والوضوء الاثنين يجمع على المصدر، لكن كثيرا ما يأتي بالفتح في معنى الآلة المستخدمة في ذلك. وإذا قالوا الوضوء بالضم المصدر، يعني فعل الشيء، فعل الشيء يعني التوضؤ، يعني التوضؤ. حكي عن أبي عمرو بن العلاء، هذا إمام في النحو وإمام في القراءات، أبو عمرو، القبول بالفتح مصدر، لم أسمع غيره، يعني عايز يقول المصدر اللي هو يقول الوضوء ده، هو يقول لم أسمع غيره وهو حجة، لكن غيره سمع. طيب، يقول ثعلب من اللغويين الوضوء مصدر، والوضوء ما يتوضأ به، السحور مصدر، السحور ما يتسحر به، وقس على ذلك غيرها. الوضوء جاءت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويمكن أثناء ما حنشرح يجي فيها أحاديث، نذكر حديثا من هذه الأحاديث عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم إلى صلاة فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، كيوم يدوس الكاف جرة جر، فإذا جرت الجمرة اللي بعدها يبقى كيوم الجملة على 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 الظرفية فيها، هذا جائز، كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، رواه مسلم الحديث. فهنا إنسان يتوضأ يحسن الوضوء ويقوم يصلي يطلع من الذنوب، أنهي الذنوب؟ صغائر الذنوب. وإلا إنسان سرق وبعدين راح يتوضى وصلى، لا رجع السرقة وتوب لله سبحانه تبارك وتعالى، استحل اللي انت خدت منه الشيء علشان تقبل توبة الإنسان. أيضا في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الإنسان المرابط، المرابط الذي له الأجر العظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا مثله، هذا هذا أعظم الرباط، أو من أعظم الرباط، الإنسان يسبغ الوضوء على المكاره. وقت الشتاء والجو سائع شديد جدا، هو متوضى والمية نازلة من حرفية متلجة، ويتوضى ويسبغ الوضوء، يحسن الوضوء، يصل الوضوء لأماكنه، وكثرت الخطى إلى المساجد، يسمع الصلاة يذهب للبيت الله يعطي رايح جاي، وهنا كثرت الخطى، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يزود كم راح المسجد وقعد يستنى الصلاة اللي بعدها، فذلكم الرباط، والأحاديث كثيرة في ذلك. طيب نشوف المتن هنا، يقول لنا تجب في الوضوء التسمية، تجب فيه التسمية. هذه من أول المسائل اللي فيها خلاف بين الحنابلة وبين الجمهور من العلماء، بل الحنابلة لهم قولين والإمام أحمد الأشعر عنده عدم الوجوب. تجب فيه التسمية، هذا اختيار المتأخرين من الحنابلة، إنه التسمية واجبة. ليه؟ قالوا لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له، أي الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا لا وضوء، يبقى هنا توضى من غير ما يذكر اسم الله، هذا لا وضوء له، يبقى اللي حنقوله في الأولى حنقوله في الثانية. لا، لكن لما هو اللي حنقوله في الأولى حنقوله في الثانية، هم الجمهور العلماء بما فيهم أحمد قالوا إن مش واجب، مش واجب التسمية، اللي قالوا الوضوء شرط لصحة الصلاة، إنما التسمية لا، ما هي الشرط لصحة الوضوء. طيب خلينا نكمل الكلام معاهم هنا. تسقط سهوة، التسمية واجبة وتسقط، لاحظ أن الوضوء لا يسقط سهوة، الإنسان جاء للصلاة نسى وراح مصلي، لا روح توضى وتعالى صلي تاني، يبقى هنا أنت معذور، ما عليكش اسم، إنما حتصلي حتصلي، لابد من إعادة الصلاة. افترقت هذه عن هذه، تسقط ليه؟ لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، هذا حديث صحيح، إن ذكرها في أثنائه ابتدأ، صححه في الإنصاف، إن ذكره في ابتدائه ابتدأ، يعني يقول تاني يعني في أثناء الوضوء افتكر بعد ما غسل وشه يقوم يقول بسم الله ويعيد الوضوء، يستأنف الوضوء من تاني، لا معنى ابتدأ. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، يعني زي الطعام لما بينسى بسم الله عند الطعام، بسم الله أول وآخر ويكمل، مش هقول هعيد الأكل من جديد، يكمل الأكل. طيب، وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب، حاشية التنقيح يعني بتاع الحجاوي أبو الندى شرف الدين الحجاوي، هذا من المتأخرين من الحنابلة اللي هم مجتهدين متأخرين في المذهب، ميت سنة 968 وكان من مراجع الحنابلة في هذه الفترة. وهنا نرجع للحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الحديث قلنا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. نشوف هذا الحديث ليه ما خدش به جمهور العلماء. حديث رواه ابن ماجه من حديث الحسن ابن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، إمام ثقة حافظ، قال: أنبأنا يزيد بن عياض، كذبه مالك وابن معين. هاتي الإسناد. قال البخاري: منكر الحديث. قال: حدثنا أبو سفال. الحافظ بن حجر يقول مقبول، اللي هو أبو سفال، هذا أبو سفال يعني ذكروا أهل عن كلام، والآخر اختار الحافظ أنه هو مقبول يعني عند المتابعة، لو جاء حد يتابعه حتى لو توبع إلا قبله كذاب ما يصلحش الإسناد ده أنه يقول تابعه على متى. عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان، رباح هذا لم يوثقه سوى ابن حبان، الحافظ برضو قال عنه مقبول يعني لما يجي حد يتابعه عند المتابعة. طيب، أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أنها سمعت أباها سعيد بن زيد، ده أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث عند ابن ماجه، الشيخ الألباني قال حسن، قال حسن، حسن مش لذاته وإلا في إسناده كذاب، يعني عايز يقول إن المعنى بتاع الحديث ده كذا. قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال: وذكر ربيع أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني على فرض صحته، فربيع بفسره يقول إيه؟ الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي. يعني الحديث إسناده ضعيف أصلا، أو إسناده فيه كذاب وضعيف جدا، إسناد ما يصلحش. وبعدين لو فرضنا أنه صح هذا الحديث، لأن البعض من العلماء زي الحافظ ابن حجر وغيره حيحسن الحديث، يقوله له طرق كثيرة لا يخلو من ضعف، ولذلك الإمام أحمد قال ما فيهوش حديث صحيح أصلا، ما فيش فيه حديث صحيح. وبناء على ذلك اللي أشهر عن الإمام أحمد قوله زي الأئمة الثلاثة التانيين أنه هذه مستحبة وليست فريضة واجبة. على فرض صحة الحديث هيكون معناها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم ينوي، يعني من الذكر استحضار، بيتوضأ يقصد به للصلاة، توضأ للصلاة، يتوضأ لرفع الحدث. فلو إن إنسان جه وهو عدته إنه بيتوضأ، جه المرة دي ما نواش ولا حاجة ولا استحضر شيء غير، أو كان عليه جنابة وراح جاي حط تحت الدش وما استحضرش هذا الشيء، إنه غسل جنابة غسل التنظيف، يبقى لا يصلح، إن لابد من النية في العبادة، أي عبادة لابد فيها من نية. يبقى هنا يحمل هذا الحديث على ذلك، على إنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى لمن لم ينوي. يبقى إذا كان إنسان لم ينوي يبقى لا وضوء له ولا 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 غسل له. فإذا نوى الإنسان حتى ولو لم يتلفظ بالتسمية، ولكن يستحب له أن يتلفظ بالتسمية، فالوضوء وضوء صحيح. طيب، يقول الأسرم: سألت الإمام أحمد رحمه الله عن التسمية في الوضوء، قال: أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد، ولا أعلم فيها حديثا ثابتا، ولا أعلم فيها حديثا ثابتا، وأرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس فيه حديث أحكم. هذا كلام جميل جدا للإمام، حتى لو كان متأخرون من حنبلة قالوا بالوضوء، لكن اللي قبلهم قالوا أنه الإمام أحمد له قولا، وهذا الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله. الترمذي يذكر في العلل الكبير قال: قال محمد بن إسماعيل، يقصد الإمام البخاري رحمه الله، ربيح بن عبد الرحمن اللي هو روي هذا الحديث منكر الحديث، منكر الحديث. الإمام البيهقي في سننه يستدل على عدم وجوب التسمية، أنها لا تجب. إيه؟ قال بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع في المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. فأرجع إلى الآية، والآية لم يذكر فيها بسم الله، لم يذكر فيها ذلك، إنما الآية غاية ما يذكر فيها النية، إذا قمتم إلى الصلاة ومبارك هنا تدل على النية، لكن لم يذكر إن بسم الله فيها، وهنا النية ويستحب أن يقول بسم الله على ما يذكر أكثر أهل العلم في ذلك. طيب يقول لنا وقال في الإمام يذكر ابن الجوزي واستدل على وجوب التسمية بما رواه معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع له في الماء وقال توضأوا بسم الله قال فرأيت الماء يخرج من بين أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا كلام ذكر ابن دقيق العيد. قال الراوي قلت لأنس كم تراهم قال نحو من 70. رواه ابن خزيمة والنسائي والدارقطني ثم البيهقي. الحديث يقول أصل الحديث عن أنس متفق عليه، وهذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية اللفظة فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، ما قال لهمش توضأوا وقولوا بسم الله، لكن هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. قال الحديث ليس فيه حجة فتأمل، وهذا كلام صحيح. الإمام ابن قدامة يقول ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. ابن قدامة يذكره ميت سنة 620 إمام ابن قدامة، اللي بيذكره المتأخرون يذكروا أنه هذا واجب، لكن ابن قدامة قبل ذلك وذكر أنه التسمية مستحبة في الأحداث كلها. قال وهذا قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه عن أحمد يعني أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية. وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي عليه أكثر العلماء. وعنه يعني عن أحمد أنها واجبة فيها كلها، الوضوء والغسل والتيمم، وده اختيار أبي بكر ومذهب أبي الحسن ومذهب الحسن وإسحاق ابن راهوي، ويعني ذكرنا فيها الخلاف وأنه الأودة ما ذهب عليه أكثر أهل العلم. بعد كده حيقول لنا فروض الوضوء ونرجعها للمرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.